أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بالرغم من أن الرب سبحانه وتعالى أجلم شيء وهو شيء ذاك الأشياء سبحانه، لكن مع ذلك البشر يجد صعوبة للإيمان به، ومن ثم يجد عقبة كأداء لمعرفته. لماذا؟ أما الإيمان فلأن الإنسان يصطدم بحاجز الشهوات والأهواء وساوس الشيطان وضغوط الحياة وضغوط الطغاة، لذلك تجاوز كل ذلك ليس من السهل. في القصة التي سنقرأها عن النبي إبراهيم سلام الله عليه مثل لمعنى الإيمان. إبراهيم يؤمن بالله وحده ويتبرأ مما يعبد أولئك القوم، ومنهم من اعتنى به وهو آزر عمه أو أبوه في الظاهر، ومنهم الوزراء والأمراء والدولة وكل ما هنالك من مكونات المجتمع، فيتحداهم كلهم. وهذه قصة، قصة إبراهيم وقصة كل مؤمن. كل مؤمن أيضا إيمانه بالله يقتضي أن يتحدى الطاغوت، يكفر بالطاغوت، يكفر بالجبت، يتحدى نفسه أهواءه. هذا فيما يرتبط بالإيمان. وبعد الإيمان فيما يتصل بمعرفة الله والتكامل في سلم المعرفة إلى أقصى ما يمكنه، يصطدم بعقبة كأداء. ما هي تلك العقبة؟ العقبة أننا كبشر منذ فتحنا أعيننا ومنذ نعومة أظفارنا تعاملنا مع الموجودات، مع المخلوقات، مع الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهذه الكائنات معرفتها بها وسيلة، وهي معرفة ذواتها من قرب. ولكن حينما نريد أن نعرف ربنا نجد أن هناك اختلاف كبير. الكائنات محدودة، الكائنات ضعيفة، الكائنات مختلفة، الكائنات محتاجة، الكائنات فقيرة، كل الكائنات. ولكن كل ما تقول في الكائنات يجب أن تستثني ربك، تقدسه، تسبحه، فهو سبوح قدوس. ليس فقط هذه الكائنات المرئية، حتى الكائنات المخلوقات اللطيفة كالأرواح والملائكة والجن، ولعل أكبرها كلها الروح، روح القدس، كل هذه مخلوقات. لذلك أنت تقرأ هذه الكلمة خصوصا في ليلة الرغائب، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الروح ربهم الله. فأن تحاول أن تنسلخ ولو للحظات من هذه المناهج المعرفية التي تعودت عليها فيما يتصل بالمخلوقات والكائنات، وتصل إلى منهج آخر، وهو منهج معرفة الرب بآياته، معرفة الرب بأسمائه، معرفة الرب بوجدانك، بضميرك، بما تتحسس فيه بداخلك، بما تتصل به عند اللحظات الحرجة في حياتك. يعني هذا أسلوب آخر، تنتقل من ذاك المنهج إلى هذا المنهج آخر. يعني ولو كان، تعالى الله على أمثال، بد واحد كان يقرأ علم الرياضيات، بعدين راح إلى علم الكيمياء، وثم انتقل إلى علم التاريخ. المنهج اللي في الرياضيات غير منهج اللي في علم الكيمياء، والمنهج اللي في علم الكيمياء غير المنهج اللي في علم التاريخ. والخطأ الكبير اللي حدث عند الكثير من العلماء أنهم خلطوا المناهج كلها، بينما لكل علم منهجه. هذا في المخلوقات، فكيف نفس المنهج يريد استخدمه في الله؟ لذلك تجد الذين اتبعوا نفس المنهج شنو قالوا؟ قالوا الله، هذا بعض اليهود يعتقدون بهذا، فالرجال شايب وعنده لحية طويلة وقاعد على الكرسي، وهو لما يتحرك الكرسي بيفصل صوت خاص. بدأوا يصورون أشياء غريبة، هذه شوفوا كلماتهم. وحسب ما أتذكر يعني رواية هكذا في بالي عن الإمام الصادق سلام الله عليه، لو أن النملة تصورت ربها لتصورت لها قرنين، فدول هي أدى قرنين، يقول الله ما أدى قرنين. يعني تصور هذا خب رب غير. وإذا هذا الرب النملة مثل النملة، فما يحتاج إلى الرب بعد، شنو حاجتنا للرب؟ لما نشوف الآيات الإلهية نصل إليه. لذلك أنا هذا ما أريد أتوسع في هذا الموضوع كإشارة، ولعله في وقت آخر نتوسع في منهجية معرفة الله. لكن هنا أريد أشير إلى ما أقوله باستكرار، النقل النوعية عند الإنسان من المخلوق إلى الخالق، من التعامل مع الشهود إلى التعامل مع الغيب، من التعامل مع المسائل التي يمكن أن تخضع لمبضع التجارب إلى المسائل التي هي بحاجة إلى شيء آخر. هذا النقل النوعي عملية صعبة ودائمة عند الإنسان. ولذلك نحن يجب أنه نذكر الله ونسبحه، أن نسبحه. التسبيح حسب ما أشوف أنا والله العالم، التسبيح هو أعلى ذكر، لأنه حينما تسبحه تسبحه عن أن يكون له شريك، لا إله إلا الله، تسبحه أن يكون مثل خلقه، الله أكبر، تسبحه أن الحاجة الحمد لله، ولكن تسبحه أيضا عن حتى حتى تصورك ما يوصل إليه، توهمك ما يوصل إليه. وهذا صعب على الإنسان، أن تعتقد بمن بما لا تتصوره ولا تصوره في ذهنك، ما تقدر حتى تتصوره، ما تقدر حتى تتخيله. لذلك يجب أن نحن نذكر الله ذكرا كثيرا ونسبحه بكرة وأصيلا، وإنما ننظر إلى مخلوقاته. كلما نظرت إلى المخلوقات نظرة عبرية يعني عبورية، نظرة الآية وليس نظرة الذات، أن هذه آية، هذا تقترب من الله ومن معرفته سبحانه وتعالى. شوف الشمس، لا تقول أنا أشوف الله، أنت تشوف الشمس، بس هاي الشمس آية من آيات الله، القمر آية من آيات الله، كل ما في الطبيعة آية من آيات الله. إذا استطعنا أن نستفيد من هذا المنهج، من منهج النظر إلى المخلوق ولكن نظرة عبورية. هسه أضرب لك مثل، تروح يم محل يبيع المراية، مرايات، تأخذ مراية وتريد تشتريها، لما تباوع بالمراية تقلب المراية، سمكها، صفائها، وزنها، وحتى سعرها، هاي في الطريقة. أكو طريقة لا، تخلي مراية قدامك وتشوف نفسك بيها، هاي طريقة ثانية. أكو نظرة ذاتية إلى ذات المراية اللي يريد يشتريها، وأكو نظرة عبورية، طبعا هاي عبور مو صحيح من الناحية اللغوية، عبري يعني تعبر، لأنه في النسب الزوائد تحذف. نظرة في نظرة اعتبارية، خلينا نسميها أحسنتم، نظرة من خلال هاي أنت متبوع بالمراية، وجهك بالمراية. لذلك نحن حينما ننظر إلى المخلوقات، إذا نظرنا إليها ذاتيا توقفنا عندها، أما إذا نظرنا إليها باعتبارها تعبرنا إلى الله، يعني تأخذنا إلى الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وصلت إلى هاي الناحية، إذا وصلت إلى هاي المرحلة أنت اكتشفت الطريق الصحيح للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء، وهذه العملية، خلي أضيف كلمة، أن هاي العملية هي عملية لكل إنسان. هذا اللي القرآن يأمرنا بأن نقرأ القرآن، نتدبر فيه، نذكر الله ذكرا كثيرا، كل هذا لأنه البشر لو ترك نفسه وقع. تدري، حتى أضرب لك مثل، واحد سابوح بالماء ده يسبح، لو ما تحرك شي يصير؟ يغرق. هذا الطير في السماء إذا ما يرفرف أو يصف يوقع، الطيارة إذا ما فيها نفاثات توقع. إحنا هالشكل، إحنا ثقلنا إلى الأرض، إلى المخلوق، إلى الشهود. لذلك وقت اللي أنت تصلي تدخل في حرب، حرب بين حالتك الذاتية وهي تأخذك إلى الأرض، وتوجهك إلى الله اللي تريد تصعد. فالمؤمن يصعد بالصلاة، المؤمن يخلي الصلاة معراج، الصلاة معراج كل مؤمن، قربان كل تقي، الصلاة تعرج بك. لذلك مكان الصلاة سموه شنو؟ محراب، مكان الحرب معركة. ومع الأسف الشديد كثير منا، أنا عن نفسي أقول، نفشل في هاي المعركة. إيش قد نهتم بأول الصلاة نتوجه إلى الله، ولكن لا يلبث الشيطان، شياطين مو شيطان واحد، يلتفون حول نفوسنا ويلقون إلقاءاتهم. كل شيء واحد يتذكره بالصلاة، كل قضية بالصلاة، لأن الشياطين يجيبون كل شيء يدخلوها في مخه، وهذا المحراب في كل لحظة تطلع وتدخل، تطلع يعني تطلع من إطار نفس الأمارة بالسوء، تروح إلى رحاب الرب، ثم الشيطان ينزلك، وهكذا إلى تخلص صلاتك. وإذا خلص صلاتك الشياطين مشردك، يعني ديش الفرقة المخصوصة بالصلاة، فرقة إغواء المصلين يطلعون غيرهم يجون عليك. سبحان الله، شنو البشر هذا؟ شنو البشر المسكين؟ إذن نحن بحاجة إلى حركة دائمة باتجاه الرب لكي لا نسقط. السابوح اللي دائما يحرك إيده ورجله حتى لا يغرق، والطيارة والطائر اللي تحاول أن لا تسقط، وهكذا. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. شوفوا الكلام عجيب، ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. هناك أكثر من أداة للحصر، ما أرسلنا ومن، هذه أدوات الحصر، يعني عادة كل مكان يدزين النبي وكان هذا منذر واجه مشكلة. المشكلة شنو؟ المشكلة هي مو مشكلة الناس، مشكلة أن هؤلاء الناس يتقولبون ضمن مؤسسات، منظمات، دول، أنظمة، وهي الأنظمة إلها قيادتها، وهؤلاء لهم مصالحهم. لذلك ليس بالبساطة التي واحد يعتقد بها. وربنا حينما يبين لنا من نذير، النذير يشمل الأنبياء والأوصياء والعلماء، ويشمل كل إنسان مؤمن يحمل الراية، كل إنسان مؤمن داعية يريد يغير الواقع يواجه المترفين. المترفون هم الذين يقودون المجتمعات بشكل أو بآخر. المترف يعني عنده إمكانات، شنو الإمكانات؟ مالية مترف، علمية مترف، عسكرية مترف. يعني المترف ليس فقط اللي عنده فلوس، ولو احنا دائما نقول مترف اللي عنده نعمة أكثر من غيره. واتبع الذين ظلوا ما أترفوا فيه. زين، هؤلاء يقاوموك، فأنت لازم تدهن روحك، تدهن جلدك، إذا أريد تسوي عمل خير وتحمل راية من أول أعرف هناك من يواجهك. هاي سنة إلهية، مو سنة إلهية الله يريدها، عادة، خلينا نقول السنة الإلهية يمكن تعبير مدقق. إلا قالوا، قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. لماذا قال على أمة؟ ماذا تعني كلمة الأمة إخواني؟ الأمة يعني مجموعة بشرية يتبعون شخصا أو يتبعون نهجا، يصيرون أمة، يأتمون، من كلمة الائتمام. يعني هؤلاء تجمع، مو أفراد متفرقين، لا، أكو نظام عندهم، أكو تجمع. وهذا النظام ككل نظام يدافع عن نفسه، يدافع عن شرعيته. وهؤلاء ايش قالوا؟ وإنا على آثارهم مقتدون، يعني على آثارهم نقتدي بهم. هنا معنيين في معنى، على آثارهم لازم يقول مثلا ماشون ماضون، لا، يقول على آثارهم مقتدون، يعني إحنا نتبع آثارهم ونقتدي بهم. فإذا هم مجموعة ناس معه، يقول إحنا مع ذولاك، ما عندهم استقلالية، ما عندهم قرار من نفسهم، ما عندهم فكر بروحهم، يتبعون أولئك الناس. ثم هاي كلمة وكذلك يعني آية 23 جملة معترضة. الحديث يرجع إلى الأول، قال النبي لإجاهم أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. هنا بحث، وهو العلاقة مع التراث. العلاقة مع التراث أن كان هذا التراث ليس علاقة اتباع الأعمى، حتى لو كان الأولون على خير، ناس طيبين. ليش؟ لأن هناك متغيرات. الرجل يدخل عليه الإمام الصادق سلام الله عليه بيته، شوف بيت ضيق كمفحص قطات، هذا تعبيري. قال لا فلان، شو اسمه عنده؟ قال ليش؟ قال شو هالبيت هذا؟ قال والله أبوي كان يقعد هنا وهذا تراث أبوي، ما أريد أنا أتبعه. قال لو كان أبوك أحمق لكنت مثله. قد يمكن أبوه هو ورأس مرته ما عنده أولاد، سيقعد في بيت ضيق، لكن هو عنده فلوس وهو عنده إمكانيات، وصارت في البلد أحياء جديدة، والبستنة تحولت إلى بيوت وما أشبه. سمع كل ذلك، هذا يقعد في البيت ضيق؟ عمي ناس راحت بيناتهم، روح ابني. طبعا عند الحلال مو بحرام وضمن النظام. فالقرآن لا يقول قال أولو، لم يقل قال أولو جئتكم بالحق ضد الباطل، لأنه قد يمكن ذاك هم حق بس نص الحق، الحق تبدل بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. لأن القرآن الكريم يضرب لنا الأمثلة، ولكن كل مثال يعطينا فد قاعدة عامة. ولذلك الفقهاء قالوا المورد غير مخصص، وتأخذ هالمثل هذا فكر فيه واستفيد منه ككل. في سورة الحشر في آية كريمة ربنا يقول فيها والذين قالوا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني هذا يبين العلاقة بين الأجيال، علاقة مع التراث. هذول مسلمين، قبلهم ما كانوا مسلمين، ولكن هؤلاء اللي اجوا بعد ما قالوا احنا ابونا كل ما سوى صحيح، يقول اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. يعني يفترض ان يكون السابق بالايمان عنده اخطاء ايضا، انت لا تكرر نفس الاخطاء. لذلك نحن مأمورون بأن نستغفر لآبائنا، إلى نعتقد آبائنا كلهم على قمة، فليش نستغفر لهم؟ إنما نستغفر لأننا نفترض أن يكون هناك عندهم أخطاء، مجرد افتراض. ليش؟ حتى ما نمشي وراهم. في رواية عجيبة، هاي الرواية عجيبة، وهذه بعض الأحيان أنا أشوف بعض الروايات رواية واحدة تدل على نبوة النبي، ومن هاي الرواية عن النبي الأعظم نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. من جملة ما يبين أنه يخاف على أمته اتباع زلة العلماء. غريبة هاي الرواية، واحد يدرسها، زلة العلماء. طبعا النبي يقول العلماء ورثة الأنبياء، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، علماء علماء. زين، أنا ما ورثت درهم ودينار، ورثت العلم إلى آخره. فيقول بس دير بالكم، العالم قد ينزل، العالم مو معصوم. أنتوا إذا شفتوا العالم راح بطريق آخر انتبهوا، لا تروحون في ذلك الطريق. وأنا عادة أضرب هذا المثل الواضح، أنه صليت وراء واحد صلاة الصبح، دي يصلي صلاة الصبح، في الركعة الثانية قام هو عبالي صلاة المغرب مثلا، أنا شنو أسوي؟ أقوم وياه؟ أقوم وياه، أنبه، إذا ما انتبه أسلم أنا. صليت صلاة الظهر بالركعة الثالثة سلم، أمشي وياه؟ لا. يعني الأمة يجب أن تكون واعية، الناس يجون واعيين، مو يغمض عينه. لأن الله أعطاك الفكر، ليش؟ أنت عندك عقل، عندك فكر. وقد يمكن يكون أولئك القوم على صواب، والله أبويا كان لما يريد يروح إلى البستان كان يركب حمار. زين، أنت أم تركب؟ لا، أنا لازم أركب دراجة، أنا أركب سيارة. يعني قضية، هي قضية واضحة، التراث نستفيد منه ونبين إيجابياته، ولكن أيضا نفحص نشوف ياهو الصح ياهو الغلط، وياهو اللي يناسبنا وياهو اللي ما يناسبنا. هؤلاء، لذلك ربنا يقول تعبير القرآن، قال أولو جئتكم بأهدى، يعني ما قالهم ضلالة، هم كانوا على ضلالة، في آيات تبين هم كانوا على ضلالة، بس يقول حتى لو كانوا على غير ضلالة بس هناك هدى وهناك أهدى، مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قالوا خلاص نعطيكم قشرة، إحنا ما نحبكم، ما نريدكم، نكفر بكم. هذا التحدي، إذا وصل البشر إلى هذا التحدي استحق العذاب، فانتقمنا منهم. شوف كلمة الانتقام يعني شنو، هاي كلمة شائعة، يعني شنو انتقام؟ واحد يضربك انت تنتقم منه، مو شكل؟ اللي يسيء لك تنتقم منه بالإساءة إليه، أليس كذلك؟ ربنا يقول فانتقمنا منهم، أساءوا إلى الحق، أساءوا إلى الرب، أساءوا إلى الرسول، والإساءة إلى الرسول، إساءة إلى الله، الله انتقم منهم. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، انظر، روح دور، روح ابحث، اقرأ التاريخ. تاريخ عبر، اكو كلمة ما بير لا رواية ولا آية، يقول التاريخ مصباح المستقبل. حلوة، أنه بالتالي واحد يدرس المستقبل بمصباح التاريخ، ولكن لا يعني ذلك أنه كل ما جاء في التاريخ صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.